أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى بحث أن الوكالة عن الإمام المعصوم عليه السلام هل تعد طريقا إلى وفاقة الراوي؟ يعني إذا ثبت أن الراوي وكيل عن الإمام عليه السلام فهل يكفي ذلك لثبوت وثاقته أم لا؟ في بحث الوكالة حتى نستوعب البحث من كل جهة يحسن التعرض إلى أمور أربعة. الأمر الأول أن التوكيل عبارة عن سلوك عقلائي طبيعي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بسائر ما يتوجب عليه القيام به، لا يستطيع أن يقوم بسائر شؤونه ويدبر سائر أموره، لأن الوقت لا يسع، لأن القدرة لا تسع، لأي سبب من الأسباب، فهو يحتاج بشكل عام للتوكيل. والمعصوم أيضا من هذا القبيل، المعصوم أيضا يحتاج إلى التوكيل ولو في أموره الشخصية أو في بعض الأمور الأخرى غير الأمور الشخصية، لأنه معني مثلا بإدارة أوضاع الأمة، بالاطلاع على أحوال الشيعة حيثما كانوا، فإنه يحتاج فعلا إلى التوكيل. وعليكم السلام ورحمة الله. فالتوكيل إذن عبارة عن أمر عقلائي موجود بين العقلاء بشكل سلس وبشكل طبيعي. فإذن التوكيل هو أمر طبيعي انسيابي في حياة العقلاء، ومنهم المعصوم عليه السلام. هذا فيما يرتبط بالنكتة الأولى أو الأمر الأول في المطلب. الأمر الثاني في المطلب أن الوكالة يمكن أن نتصورها على أنحاء خمسة، يعني أن يكون شخص وكيلا عن المعصوم يمكن أن نتصور ذلك على أنحاء خمسة. النحو الأول أن يكون وكيلا عن المعصوم عليه السلام فيما يرتبط بأموره الخاصة غير المرتبطة بالدين والشريعة ومشاكل ذلك، كأن يكون وكيلا في إيصال شيء، في بيع، في شراء، في نظارة على بستان، على بيت، في كونه بوابا، في كونه ما شاكل ذلك، هذا وكيل عن المعصوم. ولكن هذا هو النحو الأول من الوكالة. النحو الثاني من الوكالة أن يكون هذا الشخص وكيلا بالنسبة لبعض الأمور المختصة بالناس، كما لو كان وكيلا عن المعصوم فيما يرتبط بالأوقاف، بالوقف، فيما يرتبط بالمسجد، فيما يرتبط بالمدرسة الموقوفة، هذا وكيل أيضا عن المعصوم. النحو الثالث أن يكون وكيلا عن المعصوم في الأمور المالية، فيما يعود إلى الحقوق المالية كالخمس والزكاة والكفارات وما شاكل ذلك. القسم الرابع أن يكون وكيلا عن المعصوم عليه السلام فيما يرتبط بالنظام العام، كما مثلا وكيل عن المعصوم في حفر الآبار، في بناء القناطر وبناء قنوات المياه، أن يكون وكيلا في تحميل الرايات في الغزوات والحروب، أن يكون وكيلا في إجراء التعزير أو الحد وما شاكل ذلك. هذه أمور عامة لها سمة عامة. والقسم الخامس والأخير أن يكون وكيلا عن المعصوم عليه السلام فيما يرجع إلى شأن ديني، كأن يكون وكيلا عنه في الإفتاء، أو يكون عنه وكيلا في القضاء، يكون وكيل عنه في إمامة الجمعة أو الجماعة، يكون وكيل عن المعصوم عليه السلام في إرشاد الناس وتوضيح الأحكام، أو في إرشاد الناس وتوضيح المفاهيم الدينية ونقل كلام المعصوم. فإذن ولا نقول أن هذه الأقسام حاصرة، فإذن الوكالة عن المعصوم عليه السلام ليست على نسق واحد، ولا تندرج بأسرها تحت ضابطة واحدة لنقول الوكالة إما دليل الوثاقة أو ليست دليل الوثاقة. لا، لا بد أن ننظر في هذه الأنحاء وفي هذه الأقسام. هذا فيما يرتبط بالأمر الثاني في هذا المطلب. الأمر الثالث في هذا المطلب الأقوال في المسألة. في الحقيقة يمكن أن نذكر أن هناك أقوال ثلاثة رئيسية في المسألة. القول الأول، وهو القول بأن الوكالة تدل على الوثاقة مطلقا. هذا القول أغلب ظني أنه لا يوجد بالفعل قائل به، وإن نسب إلى الوحيد البهبهاني أو نسب إلى العلامة المامقاني أو نسب إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، ولكن هذا القول بالدقة لا قائل به، لأنك إذا تفتش في كلمات هؤلاء كل واحد منهم ناظر إلى جهة على أساسها يحكم بالوثاقة أو عدم الوثاقة، وغير ناظر إلى الأنحاء والجهات الأخرى. القول الثاني، وهو القول بأن الوكالة لا تثبت شيئا، لا تفيد أبدا، هذا ما ينسب إلى السيد الخوئي وبعض من تابع السيد الخوئي. أيضا أنا أغرب ظني أن السيد الخوئي لا يقول بأنها لا تفيد أبدا، لأن السيد الخوئي يعترف بأنه من كان نائبا عاما أو نائبا خاصا من قبل الإمام، أو من كان وكيلا سفيرا للشيعة من قبل الإمام، فإن هذا يفيد وثاقته بشكل واضح، فنظره إذن إلى غير هذا النحو. فإذن لا تستطيع أن تقول أن السيد الخوئي يقول لا أقبل بدلالة الوكالة على الوثاقة مطلقا، بل هو يشكك في إطلاق الدلالة على الوثاقة، يعني لا يقبل أن الوكالة دليل، أو أن الوكالة مطلقا دليل على الوثاقة، يقول الوكالة بحدود تدل على الوثاقة. القول الثالث، وهذا ما عليه إن لم نقل المعظم نقول الكل، وهو التفصيل. هناك تفصيلات متعددة لجمع من العلماء، فإنك تجد بعض العلماء قد فصلوا بين توكيل وكالة هذا الإنسان عن المعصوم في الأمور العامة ووكالته عنه في غير الأمور العامة، فقال الوكالة دليل على الوثاقة إذا كانت مرتبطة بشأن عام ديني أو غير ديني، أما إذا لم تكن مرتبطة بشأن عام ديني أو غير ديني فلا تكون دليل على الوثاقة. التفصيل الثاني، أنه إذا كان الشيء الموكل به مما يعتبر فيه العدالة فتدل، وأما إذا كان الشيء الموكل به مما لا تعتبر فيه العدالة فلا يضر. التفصيل الثالث إذا كان الموكل به أمر عام أو أمر مالي تثبت الوثاقة وإلا فلا. وهناك تفصيلات أخرى، أنه مثلا تفصيل بين الأمور الشخصية وغيرها أيضا يتضح معنا إن شاء الله. ومن هنا ننطلق إلى النقطة التالية في استعراض الأدلة على كل قول من الأقوال. أما القول بأن الوكالة دليل على الوثاقة مطلقا فيمكن أن يستدل عليه، وإن كنا نشكك فيه ولكن يمكن أن يستدل عليه بعدة أمور. الأمر الأول، الدليل الأول، مراجعة السيرة العقلائية والعادة العرفية بدعوى أن سيرة العقلاء وعادة العرف قائمة على أن الإنسان لا يوكل من لا يثق به، فإذا كان لا يوكل من لا يثق به فكيف ترضون أن المعصوم عليه السلام يوكل شخصا مع عدم ثبوت وثاقة هذا الشخص؟ وأجاب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عن هذا الدليل بأنه لا يوجد تلازم بين الوثوق وبين التوكيل. الشيخ الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية، ولعل الشيخ الداوري أيضا، أجاب السيد الخوئي قال بالنتيجة كيف لا يوجد تلازم؟ نحن نحس بالوجدان أن الإنسان لا يوكل أحدا لا يثق به. يمكن أن نناقش الشيخ الإيرواني أن هذا في الجملة صحيح، إلا أننا لابد أن ندقق أكثر فنقول أن الإنسان لا يوكل شخصا إلا أن يثق به، إلا أن يثق به فيما وكل فيه، لا إلا أن يثق به بشكل عام. يعني أنا الآن يمكن أن أوكل شخصا لا أثق بدينه ولا أثق بصدقه إلا أنني أثق بأمانته، فأقول له أوصل هذا المبلغ لفلان، ما الضير في ذلك؟ وهذا جار في طريقة العقلاء وفي سيرته. يعني الحيثية التي وكل فيها، الجهة التي وكل فيها، نعم لابد أن يكون ثقة فيها. أما هكذا بشكل مطلق أنه العقلاء لا يوكلون أحدا إلا أن يثقوا بأمانته وضبطه وعدم كذبه بشكل عام حتى ولو وكلوه في أمر صغير، لا، هذا غير واضح، واضح إن شاء الله. فإذا نعم هناك تلازم في الجملة بين توكيل العقلاء لشخص ووثاقتهم ووثوقهم به، ولكن هذا التلازم بأي حدود؟ بحدود التلازم فيما وكل فيه، وهذا لا يفيد الرجال. الذي يفيد الرجال أنا مجرد أن يكون وكيلا أن أثبت وثاقته فيه وفي غيره، أن أثبت أنه لا يكذب وأنه ضابط، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للدليل الأول، خاصة يا أخوان إذا أردنا أن نعمق الفكرة أكثر، وإن كنا سنتعرض لها أيضا بعد قليل مرة ثانية، أنه عند العقلاء ألا يفصل العقلاء بين حيثيات الأمانة، أو يأخذون الأمانة سلة واحدة؟ يا أخي لا أقل، قس الأمانة على العدالة، فلنفترض أن الأمانة كالعدالة، في باب العدالة، العدالة سلة واحدة أو لا؟ يمكن التفصيل فيه. الملكة إيه؟ غير كاذب مطلقا ولا غير كاذب فيه؟ صحيح، جيد، هذا ممكن. إيه أنت الآن عند العقلاء، وهذا بالوجدان عاينا، تعرف أشخاص في الأمور المالية لا يكذب، نظيف الكف، في غير الأمور المالية كذاب، والناس يعتمدون عليه في الأمور المالية لأنهم يطمئنون أنه لا يكذب فيها، حفظهم؟ هذا ممكن. احنا ما نحكي عن مسألة عقلية، صح؟ لا لا، ممكن شهاد، أنا شخصيا شهدت بعض الأشخاص هكذا، هو في الأمور المالية نظيف الكف، عنده قط أحمر في غير فإذا العقلاء اطمأنوا لحاله من هذه الطريقة يوكلونه في الأمور المالية كما هو. وهذا ممكن، يعني التفصيل الحيثي، إذا نحن عم نعبر عنا تفصيل حيثي وتفصيل جهتي وما أدري بتعبير دقيقة، ولكن هذا عند العرف موجود، كما أنك تجب بالوجدان هناك شخص عادل وورع في ماذا؟ عن السرقة، عادل وورع عن شرب الخمر، إلا أنه ليس عادلا وورعا عن النظر إلى الأجنبية، ليس عادلا وورعا عن الغيبة، ما بيضبط الثاني، بس يفتح السيري يدخل من جهو. ممكن يعني العدالة الأمانة وهذه الصفات ليست هلا أول شيء لا نريد أن نناقش أنها ملكة أو ليست ملكة والملكة كيف تزول، لا نريد أن ندخل في ذلك. كيفما كان هذه الأمور عند العقلاء لا أقل من غير البعيد أنها قابلة لماذا؟ للتفصيل بين الموارد والحيثيات. قد يعتمدوا، نعم، إذا صار عنده، أنت هلا إذا فلان أنت بتعرفه أكيد بينقل بدقة الأموال، بس هذا الزلم بحياته الشخصية كذاب أشر، بيكذب على الكل، بيأذي العالم، بس بغير الأمور المالية يمكن تعطيه المسؤوليات هكذا. اللي أنا بعطيهم ضرورة، طب بقول لك لا لا، ابتداء منروح نعطيهم. ما والعقلاء لا يعيبون علينا أبدا على أي حال. للتأمل بيبقى عندكم يعني إذا إيه لا، أنا مصر على أسوأ درجة الكذب. إسا بعد شوي بهلكم شعضية طلعت. الدليل الثاني، تمسك بعضهم أو ما أدري إذا أحد تمسك، نقل أنهم تمسك بآية الركون إلى الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ما أدري آية الركون إلى الظالمين ما هو الربط لها بالمطلب أن الإمام عليه السلام إذا وكل شخصا ليس بثقة فيكون هذا الركون إلى هذا الظالم، هذا غير واضح. أنا مجرد أن أوكل شخص لا يعني أني ركنت إليه، بالعكس هو ركن إليه. لاحظتم؟ ليس ركونا إلى الظالمين، ومسألة الركون إلى الظالمين كان سيأتي معكم في المكاسب المحرمة مداياتها و مجالها أمر آخر، ليس هنا مداوى ولا هنا مجالها. الدليل الثالث، التمسك بالخبر الموجود في الكتاب وهو خبر الحسن بن عبد الحميد. روى الشيخ الكليني عن علي بن محمد كأنه علي بن محمد بن بندار عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز. حاجز هذا كان وكيلا للإمام العسكري كأنه، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي توقيع: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. قالوا الأئمة عليهم السلام ماذا يقولون؟ ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، وهذا يعني كل من كان وكيلا هو يقوم مقامهم عليهم السلام بأمرهم، فهذا دليل صريح على ماذا؟ على أن الوكالة آية الوثاقة. هكذا، نعم، فلس البحث. الجواب عن ذلك، اعترض السيد الخوي على ذلك، قال: أولا الرواية هذه ضعيف السند بالحسن بن عبد الحميد، ثانيا أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية ماذا يقول؟ يقول الإمام عليه السلام: من يقوم مقامنا بأمرنا. هذا التعبير لا يتلائم إلا مع من؟ هذا التعبير يتلائم مع وكيل عام نمويندي يعني للإمام عليه السلام. أما أنه وكيل في بعض الأمور الجزئية، حتى في بعض الأمور العامة التي ليس لها هذه السمة وليس لها هذا الشيء، هذا غير واضح، لا تشمله. وما بقول غير واضح، فهذا لا تشمله قطعا. أجاب الشيخ الداوري، أجاب أستاذه، قال: سيدنا بالنتيجة الرواية عامة، قالت من يقول من يقوم مقامنا، يعني كل من يقوم مقامنا بأمرنا لا ينبغي التشكيك فيه، ولكن يمكن أن نعلق على ذلك أن أولا أن هذا العنوان، يعني اختيار الإمام لتعبير من يقوم مقامنا الذي يناسبه عند العرف ليس من يقوم مقامهم في أمور جزئية، ولا أقل من أن هذا التعبير يحتمل الوجهين. يعني لا نستطيع أن نجزم أن تعبير من يقوم مقامنا بأمرنا هذا تعبير عام، أنه حتى من ينقل الأموال من مكان لآخر، لا نستطيع أن هذا يحتمل الأمرين. والرواية من هذه الناحية إن لم نقل بظهورها فيما يقول سيد الخوئي أو أقل منه بقليل، نقول لا أقل بإجمالها، لأنها تحتمل الأمرين. مع احتمال هذين الأمرين لا يمكن التمسك بهذه الرواية، طبعا علاوة على ضعف سندها. لا بده يكونوا متباينين لتقول بالإجمال بالنتيجة. لا لا سيد الشيخ الداوري عم قلت مسك بالإطلاق، سيد الخوي عم قلت ما إلى علاقة بهذا المطلب، هي عم تحكي عن مطلب مباين له، تتحدث يعني تتحدث عن الخاص بشرط لا، إذا صح التعبير، إذا عم تتحدث عن الخاص بشرط لا يصبح مباينا للعام، حطوه هو هيك بتصير، يعني بيكونوا متباينان مورد الإجمال. وأضاف السيد الخوئي على هذا القول بشكل عام إشكالا رابعا، ما هو؟ قال كيف تقولون بأن الوكالة عن المعصوم عليه السلام آية الوفاقة، مع أننا نجد أن بعض الوكلاء قد ذموا وخرج فيهم لعن وخرج فيهم مشاكل ذلك، فكيف تقولون الوكالة آية الوفاقة؟ ويمكن أن يجيب أو أجيب عنه بأنه العبرة أن الإمام عندما وكله في أول الأمر، هل وكله وهو ثقة أو وكله ولم يكن ثقة، العبرة هناك. أما أنه بعد ذلك انحرف، بعد ذلك خان، بعد ذلك انقلب، فقد يكون انقلب والإمام عليه السلام الظروف لا تسمح بأن يعزله، هذا حاصل. نعم شيخ مستر،
أنت أيضا تلاحظ الضبط في الوفاقة الآن في هذا المورد؟
طبعا الوفاقة أينما حلت يلاحظ فيها الضبط، هذا الذي يفيد الرجالي،
فهذا واضح. يعني فيما يتعلق بالضبط فكثير من الأشخاص الذين قد وكلوا لهم الإمام في الأمور الجزئية تختص بهم لم يمكن أن لا تكون ضابطا فيما يتعلق بالحديث.
إيه ونحن لازلنا نناقش الأدلة، نحن لازلنا نناقش الأدلة وأدلة القول الأول فعلا. فإذا لا يمكن أن نقض على دليل الوكالة بأن هناك بعض الوكلاء قد ذموا، إنما يصح النقض فيما لو كان هناك وكيل مذموم وكله الإمام عليه السلام، حيث يوجد هكذا ما بقى عندنا نحن وكيل مذموم وكله الإمام، لا عندنا وكلاء عندما وكلوا كانوا من ممثلي الأئمة عليهم السلام، علي بن أبي حمزة البطاني أو زياد بن مروان كان ممثل للإمام الكاظم، ولكن بعد ذلك مثلا صار انقلاب على كلام في ذلك قد تقدم إذا تذكروا. فإذا القول الأول لا يمكن الالتزام به، يعني لا يمكن الالتزام بأن هناك قاعدة تقتضي، يعني لم يتم دليل على القول الأول، لا السيرة ولا التمسك بآية الركون إلى الظالمين ولا خبر حسن بن عبد الحميد، ما تم، فلا يمكن القول أو الالتزام بالقول الأول. ومما يزيد المشكلة إشكالا فيما يرتبط بالقول الأول ما ورد من خبر صحيح أو معتبر في كتاب الكافي في أواخر باب الخمس، رواه علي بن إبراهيم عن الإمام الباقر عليه السلام. أذكر لكم مضمون الحديث في قضية صالح بن محمد بن سهل. صالح بن محمد بن سهل كان وكيلا عن الإمام عليه السلام، إمام الجواد، قلت الباقر أنا، الجواد عليه السلام، علي بن إبراهيم بن هاشم هو الإمام الباقر، لا إبراهيم بن هاشم، هو إبراهيم بن هاشم نقل رواية مباشرة عن الإمام الجواد عليه السلام. هذا صالح بن محمد بن سهل كان وكيلا للإمام الجواد في أوقافه في قم، فأتى صالح بن محمد بن سهل إلى الإمام الباقر وسلم عليه وجلس وكذا، فقال له: يا مولاي، مضمون الخبر أنه أبرئني في 20,000 درهم. قال له: لا. قال له: احتجتها فصرفتها. فالإمام بيقول له: أبرأتك. فيخرج هذا السائل من عند الإمام، فيكمل الإمام الجواد مع إبراهيم بن هاشم يقول له: يثبون على أموال آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وفقرائهم، ثم يأتي ويقول لي أنه أبرئني في ذلك. هل كان يظن أنني لا أبرئه؟ ويكمل الإمام عليه السلام: والله لا يسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا. سأبرأه، ولكن قد يكون أبرأه اضطرارا، قد يكون أبرأه بعد ما صرفه. لاحظت كيف؟ ماذا؟ إذا لم يبرئه يمكن يعمل له انقلاب، يمكن يعمل له شيء. سامح. محل الشاهد يا أخوان أن هكذا أمور كانت تحصل. يعني يمكن أن أوكل أنا شخص في البداية على أعلى درجات الوساطة، عندما يسمع رنة الدينار والدرهم تبدأ نفسه تسول له، ينحرف، بيصير عنده مشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نحن لم نجرب في هكذا مجالات. وهذا قد تضطر لإبقائه، قد يصير في شبكة من العلاقات ومن الارتباطات. وهذا يا أخواني يفسر كثير من الأمور الحاصلة في زمن الأئمة، بل حتى في زماننا. أحيانا قد تضطر تبقي شخص في مكان لتزاحم، لاعتبار، لأمر أهم. يمكن أو لا يمكن؟ وهذا مش يمكن، هذا واقع بكثرة. نحن بشكل عام الشاب، نحن الشباب لا ندرك ذلك ابتداء، من أولى تركين الغلط، تركين. لا لا لا، في بعض الأحيان يعني إما بتفرط أو بتترك واحد غلط. أي ما تفرط. إيه؟ لا، ما هو الإمام عليه السلام مثل يعني حكي الإمام أنه سيحاسبون أو سيسألون، كأنه يلوح منه، لا أقل يلوح، بأن هناك شيء من هذا القبيل. يعني عندما يقول يثبون على الأموال ثم يأتون يتسامحون يستسمحون، يعني مثل كأنه مخدينا ذريعة أو مخدينها أسلوب للاستيلاء على الأموال، أنه ما بروح بتسامح. عرفت كيف؟ والإمام لا يرتضي ذلك في الجملة، لأنه يضر مثلا في حق المساكين وما شابه ذلك. على أي حال هي مجرد شاهد على هذه الفكرة الجزئية. أما بالنسبة للقول الثالث وهو عدم الدلالة مطلقا، فصارت أدلته واضحة. هو سلخوي أصلا لم يستدل، أدلته لسلخوي إيشو؟ أنه لا ملازمة أولا، وأن ما استدل به غير تام ثانيا، ومسألة النقد بالوكلاء المذمومين ثالثا. فننقل الكلام إلى ما هو المهم، وهو القول بالتفصيل. عوضا عن أن نذكر القول بالتفصيل، يمكن ماذا أن نصنع؟ نتعرض في ضمن ذلك للتفصيلات المذكورة، أن نتعرض لكل قسم أو نحو من أنحاء الوكالة، ونرى أنه هل يلازم الوفاقة أو لا يلازم الوفاقة. نقول: أما القسم الأول وهو المرتبط بالقضايا الشخصية، فمن الواضح أنه لا يلازم الوفاقة. أنا هلأ إذا الإمام وكل شخص يجي يكنسه بيته، وكل شخص يجي يشتري له غراضه، مقتضى ما عليه سيرة العقلاء أن الإمام يثق به في هذا الحدود فقط وفقط. الإمام يثق به في هذه الحدود، في كنس الدار، في الشراء، لا أكثر ولا أقل. ولا يفيد هذا لا ضبط ولا تحرز من الكذب في غير ما وكل فيه. وهذا شبه واضح تقريبا، ومعظم من فصل استثنى هذا المورد. طيب بيجي بعض المصادق قد تقول لي إنه هذا قد يتأمل فيها أمور شخصية ولكن يتأمل فيها. مصداق من المصادق أن يكون بوابا. البواب نحن مرة ننظر إلى البواب كشخص يفتح الباب ويغلقه، وثانية ننظر إلى البواب على أساس أنه يعني نجهبان يعني حامي، نجهبان مش هكتر ترجمتها تقريبا حارس، حارس مأخذ في شو شيء من الحماية، يعني هذا هو يمكن أن لا يسمح ويمكن أن يسمح، فإذا استشعر خطرا مثلا لا يسمح، فيقال أن هذه تقتضي أن يكون ثقة. لكن الجواب أن هذه أيضا لا تقتضي الوثاقة. ليه؟ أنه يمكن يكون هذا حارس شخصي للإمام بزد حاله على الموت، يمكن أن يموت فداء للإمام، إلا أنه ليس ضابطا. يمكن يكون هذا يحب الإمام كثيرا وكذا، ولكن مثلا فيه لا يصلي مثلا، أو أنه يكذب مثلا، أو أنه ليس دقيقا مثلا. هذا عمليا أوتو وقدرة البدنية لا أكثر ولا أقل. لا، هذا مرتبط بأمر عام، هذا مرتبط بأمر عام. حتى أنه يمكن أن يقال أن البواب بهذه الشراشر اللي ذكرناها لا يطمئن بأن توكيله لأمر شخصي، يعني هو مش لحماية شخص الإمام، هذا عم يكون لحماية شو ولي المسلمين، يعني هذا النتيجة لأمر يشبه الأمر العام، ولكن مع ذلك لا يقتضي هذا الوثاقة. لذلك هذا القسم تقريبا المسألة واضحة. القسم الثاني ما كان وكيلا لحقوق الناس، مثل المساجد الموقوفة، المدارس الموقوفة وما شاكل ذلك، الخانات الموقوفة. هذا يا أخوان يمكن أن يقال هذا تارة يكون في توكيله بنظر الناس، يعني إذا أنا وكلني الإمام للتصدي إلى الوقف، تارة يكون هذا بنظر الناس يعطيني حيثية تمثيل للإمام، فحينئذ يمكن أن نقول أن هذا يحتاج إلى افتراض وثاقتي أنه في حيثية تمثيل، لأن الإمام هل يمكن أن يجعل ممثل عنه في هذا الشأن وهو مثلا كذاب، أو وهو ليس دقيقا ليس ضابطا في بعض المسائل المرتبطة بها؟ أما إذا كان هذا ولي على الوقف بمعنى أنه بده يهتم المدرسة ما تخرب، إذا خرب حياتي صلحه، يضبط المسألة من الناحية الإدارية، لا يقتضي التوثيق الذي يطلبه الرجالي، ما في جهة تمثيل. يعني هذا شخص إجرائي، شخص إجرائي لا أكثر ولا أقل. هذا الشخص الإجرائي لا بد أن يكون ثقة فيما هو موكل في إجرائه. هذا أيضا يمكن أن يقال فيه هكذا، وقال فيه بعض العلماء هكذا. القسم الثالث، وهذا محل النزاع إذا صح التعبير، محل الذي يمكن أن يشكك فيه، هذا بالنص، وهو ما يرتبط بالأمور المالية. من كان وكيلا في نقل الأموال، في جبي الأخماس، الزكوات، الكفارات، وإيصالها إلى الإمام، قد يقال بأن هذا يقتضي ماذا؟ افتراضه ثقة، باعتبار أنه كيف يوكل الإمام عليه السلام شخصا بجبوي الأموال وإيصالها ولا يثق به. ولكن يمكن أن نقول هنا نفس الذي قلناه منذ قليل، تارة يكون هذا الشخص قد وكل أيضا بتعليم الناس أنه كيف بدني شو بخمسه شو ما بخمسه شو أو تجب الزكاة في يجب الزكاة، يجب الزكاة في هذا المورد لا تجب، وتارة أخرى يكون هذا بيمر على البيوت شو بيعمل، يجب الأموال وبيمشي بوصل للإمام وبيمشي خلص، هذه وظيفته مجرد جابي. الآن أنت في عند العقلاء جابي الضرائب، هل يعتبر في أن أكثر من أن يكون أمينا ما بيمد إيده؟ لا يعتبر فيه، لابد أن يكون أمين ولا يهرب بالأموال، فهو أكثر من هدفه يعني هذا اللي بديه من جابي الأموال إن شاء الله ينقل ملايين وبلايين ومليارات، صح أم لا؟ مجرد أن يكون هذا الإنسان أمين لا يسرق منها، وثانيا أن يكون مثلا ماذا؟ أن يكون لا يهرب بها، يعني لا يسرق منها بالنتيجة، يوصلها بأمانة. نعم أعتبر فيه أو يعتبر فيه العقلاء ماذا؟ أن لا يكون ثرثارا، أنه يكون حافظ للسر، لأنه مسألة مالية خطيرة وما شاكل ذلك. أما أكثر من ذلك فلا يعتبر فيه العقلاء ذلك. بل قد يقال إذا راجعت سيرة العقلاء وطريقتهم، قد أنت في كثير من الأحيان تفضل أن تأخذ شخصا طبعا مع الالتفات إلى أمانته المالية، تفضل أن تأخذ شخص أمين ماليا ومن النواحي الأخرى وضعه غير جيد. ليه؟ فإن ذلك يشكل ساترا بالنسبة لنقل الأموال، خاصة أن الأئمة عليهم السلام كانوا كيف؟ كان الأئمة عليهم السلام في حالة تقية وفي حالة شدة، فيمكن الإمام نتيجة لبعض الأمور وبعض المصالح، واحد من التجار مثلا تاجر شيعي عنده مشاكل مسلكية ويكذب وهو بتجارته ما أدري شو بيعمل، بس لما تقله يعني يسرق من الناس ويغش الناس في تجارته، بس لما يقله الإمام هذا لي، هو يحب الإمام، لاحظتوا كيف؟ هذا موجودة، بس يقله الإمام هذا لي، لا بقول هذا ما بمد إذن عليه، حتى عماله لهذا ومن يشتغل معه يفهمون أن هذا في هذا المجال لا يسرق، في غيره يسرق، يمكن أن يوكله الإمام، بل قد يكون هذا هو المصداق المتعين باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الشخص يمكن أن يتجول في الأموال في ظل الدولة العباسية من بغداد إلى المدينة إلى إيران إلى كل البلدان بسهولة ولا أحد يشك في أمره. أما إذا أتى بشخص ضابط عادل ورع وليس له مال وليس يشكون فيه. تفضل مولانا.
عفوا أستاذ، يعني أليس توكيل هذا الشخص الذي يكذب أحيانا يسيء سمعة الإمام؟
إيه صح، ولكن نحن نقول هذا ليس له جهة تمثيل للإمام، يعني يمكن أن نفترض مجرد جابي للضرائب ليس له جهة تمثيل للإمام. نعم نقول أنه العقلاء يعتبرون أن لا يقوم بتصرفات فاقعة، إذا صح التعبير، يعني بتصرفات مشينة، بتصرفات شديدة القبح، صحيح هذا أسلم معك، إضافة إلى ذلك يعني أن لا يقوم بتصرفات شديدة القبح، إذ لو قام بتصرفات شديدة القبح لأثر ذلك مثلا على ارتباطه بالإمام عليه السلام. ولكن دعوة وجود ملازمة بين التوكيل بأمر مالي على مستوى جباية وبين الوثاقة تحتاج إلى بيان إضافي، تحتاج إلى مؤنة إضافية أكثر مما ذكر في الكتب. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ أما فيما يرتبط بأن يكون وكيلا، هذا الأمر الرابع، فيما يرتبط بالنظام العام، كأن يكون وكيلا في نصب العيون، في إقامة، في اللهم صل على محمد وعلى محمد، في إقامة بعض الأنظمة العامة، إنه الإمام حطه هذا بالجيش أو بالشرطة أو ما شاكل ذلك. نعم، فنقول هنا يا أخوان هذا أيضا تارة يكون ممثلا للإمام وأخرى لا يكون ممثل للإمام، هذا أول. ثانيا تارة يكون الإمام في ظرف يضطره للتعامل مع أي أحد، وهذه النقطة ذكرها أخونا الشيخ فواز في كتابه نقطة جيدة، تارة نفترض أن الإمام مضطر للتعامل مع كل الأشخاص الموجودين كما هو الحال في زمن أمير المؤمنين، حتى في زمن تفضيل الخلافة، كما هو الحال في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كما هو الحال في زمن الإمام الحسن فترة التي استلم فيها فترة بسيطة، هو صح خليفة إلا أن الوضعية الموجودة في زمن النبي وهي وضعية التأسيس هو مضطر أن يتعاطى مع بعض المنافقين، مش بس يتعاطى معهم بل أن يتزوج منهم، بل أن يجعلهم إلى جنبه. هنا في هذه الحالة إذا وكل النبي صلى الله عليه وآله أحدا في أن يحمل راية، أحدا في أن يقوم بفعل معين حتى لو كان له شأن عام، هذا لا يدل على وفاقته، لأن ظرف النبي صلى الله عليه وآله هو ظرف الاضطرار، هو ظرف صحو حاكم وكذا، ولكن الأمور ليست كل الأمور بيده. كذلك الحال في زمن أمير المؤمنين، شريح القاضي أنه أمير المؤمنين هو عين ضمن شروط وقيود وما شاكل، ولكن ليش عينوا أمير المؤمنين؟ عينوا أمير المؤمنين باعتبار الواقع الذي كان موجودا. الجماعة ماذا كانوا يقولون؟ شيخ حسين وسنة عمراء في زمن حكم أمير المؤمنين كانوا يقولون وسنة عمراء، فالأمور ليست لن تكن بيده مستتبة، مضطر بالنتيجة من يتصدى لهكذا شأن عام أن يتعاطى. ولكن بالنتيجة أصالة الجهة ليست أصلا عقليا أو أصلا ساريا دائما، هذه الأصول مردها إلا ظهورات عقلائية. أيوة، ولكن نحن إذا بتراجع حياة الأمير عليه السلام، حياة النبي صلى الله عليه وآله، الاضطرار لم تكن الحالة الطارئة، بل كانت الحالة الرئيسية. يعني تعاطي النبي مع مجموعة من الأشخاص، مع دائرة معينة من الأشخاص، هذا لا يفسر إلا على أنه اضطرار، وبالنتيجة هناك مصلحة الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية الذي كان في بداية عهده، فمضطر لماذا؟ يعني يتعاطى مع الكل. أمير المؤمنين عليه السلام كان أيضا كذلك، هناك كيان الدولة الإسلامية يتوقف الأمر عليه، لأنه هناك تهديد معاوية، هناك تهديد الخوارج، هناك تهديد جماعة الجمل كلهم، وهناك يعني أمور تهديد الروم وتهديد الجهات الخارجية، فأنت الذي يهمك هو ماذا؟ الحفاظ على الكيان. أهمية الحفاظ على الكيان تجعلك تتنازل عن بعض التفاصيل الصغيرة هنا أو بعض التفاصيل الصغيرة هناك. أما بالنسبة لمثل الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين، بعد الإمام الحسن عليه السلام، فالأمر لم يكن كذلك. يعني لسه الإمام الصادق عليه السلام حتى يعين وكيل، هو بيده يعينه أو لا يعينه، ومجرد احتمال، لأنه قد يخطر بالبال أنه حتى الأئمة ما كانوا في ظرف تقية، فإذا كان الأئمة عليهم السلام في ظرف التقية، فظرف التقية قد يفرض أن يعين الإمام أحدا دون أحد. لكن نقول بالنتيجة الأمر بيده، يعني كون الإمام في ظرف التقية وكون الأمر سريا، هذا يجعل الأمر بيده بشكل أكبر. ممكن، أقول محتمل، هذا ممكن يكون، ولكن احتماله لا يكون بقوة احتمال المورد المتقدم في زمن أمير المؤمنين. نحن عم نحكي عن شيء مرتبط بالشأن العام مش بالأمور المالية، حفظهم. يعني أمير المؤمنين إذا نصب شخصا على شأن عام مثل أنه يعمل شبكة مياه في الدولة الإسلامية، الإمام الصادق أصلا فيش عنده هذا الابتلاء، وإذا صار عنده ما هو يكون في دائرة ضيقة جدا، وهي بيده يتحكم فيها كيفما شاء. أما بالنسبة للقسم الأول، هذا بعد ناقص القسم الأول ما يثبت في الوفاقة، لا. أما فيما يرتبط بالقسم الأول وهو أن يكون وكيلا فيما يرجع إلى شأن ديني، فمن الواضح أنه دليل على الوفاقة. هذا تمام الكلام في النقطة كم؟ الثالثة لهذا البحث. فإذن البحث لابد فيه من التفصيل بين موارد الوكالة. في النقطة الأخيرة أنه كيف يمكن لي أن أثبت أن فلان وكيل؟ نقول الطريقة بحسب الظاهر هي مراجعة كتب الرجال، ويمكن مراجعة كتب التاريخ أصلا أيضا في ذلك، إذا كان شخصية معروفة يذكرون في حقه ذلك. الأمر الثاني أنه عندما يطلق لفظ وكيل، الظاهر أنه وكيل لأحد المعصومين، لأنه وكيل للسلطان، لأن بعضهم احتمل أن وكيل يمكن يكون وكيل للسلطان، لكن الظاهر بحسب مقدار واسع من المراجعة في علم الرجال أنه يكون لا وكيل للمعصوم. النقطة الأخيرة، وهذه أكبر نقطة حساسة جدا، أنك تجد في فهرست الشيخ ورجاله وفي رجال وفي كتاب الشيخ النجاشي لا يقول وكيل في أمر مالي أو وكيل عام، يقول وكيل. وبحسب البحث الذي تبين معنا، نحن لم نستطع أن نحدد أو لم نستطع إثبات أن الوكالة بشكل عام آية الوثاقة. طب عندما يقول لي النجاشي وكيل، هذا ينصرف إلى ماذا؟ بأمر عام، بأمر مالي، بأمر ديني، بأمر شخصي؟ لا ندري. لابد في كل مورد من تتبع إضافي ومن محاولة الاطمئنان أو لا أقل الظن بدائرة الوكالة، وإلا إذا لم نستطع تجاوز هذه المشكلة من الناحية العملية فإننا حينئذ نقتصر في التوثيق على من؟ على الوكلاء المشهورين والمعروفين والمعروفة دائرة وكالتهم. أبو أقول لك وكيل النجاشي، إذا النجاشي قال لي وكيل معناها وكيل في أمر عام؟ مش واضح، هذا غير واضح. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الوكالة، والنتيجة أنه لابد من التفصيل بين الموارد. والنكتة الذي بده يتأمل الإخوان فيها هي مسألة أنه هل يتقبل العقلاء أن يوكلوا شخصا أمينا في الأمور المالية غير أمين في غيرها، أم أن العقلاء لا يرون الأمانة سلة واحدة يأخذونها معا أو لا يأخذونها معا. هذا يفيد كثيرا في توسعة الدائرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدا إن شاء الله نتكلم في كثرة تخريج الثقة عن شخص، وأضيف جملة من التوثيقات العامة الأخرى. بكرة خلينا نختم باب التوثيقات العامة، أتعرض لها على عجالة غير موجودة في الكتاب، يعني أستخرجها من الكتب التي بين يدي، الكتب الموجودة للعلماء التي لها يعني تأثير على النتائج الرجالية، نتعرض لها إن شاء الله غدا. أتصور غدا يكفينا، يعني إذا احتجنا يبقى شيء إلى يوم السبت، وبعد ذلك ندخل في دراسة مفصلة حول الكتب الأربعة، وهي دراسة مهمة. وأما بقية ما في الكتاب فنحن عدة الشيخ الكليني تعرضنا لها، يبقى عندنا البحث حول أبي بصير، هذا بحث مهم، وهناك بعض الفوائد الجزئية الأخرى يمكن أن نتعرض لها في التطبيق، حتى بعض الفرق الشيعة يمكن أن نتعرض لها أيضا في التطبيق. إذا مر معنا راوٍ وصفوه بأنه غال، نتحدث عن الغلو بالتفصيل هناك، ونكون قد تعرضنا لهذا المطلب. والحمد لله رب العالمين.